الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله إذا دعاك فأجب، هذا ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة، ظاهره العموم في حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها. وخص العلماء بإجابة دعوة الوالمة ونحوه. إذن الحديث ظاهره عموم حقية الإجابة، لأن قوله إذا دعاك فأجبه، الأمر هنا ظاهره للوجوب وهو عام، لكن هل هو عام في كل إجابة أو في كل دعوة؟ لا، فهو ليس بعام في كل دعوة. الواجب في الدعوة للوليمة كما سيأتي، ولهذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله الأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة، إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية، فيه الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية، يعني في الأولى هي الوليمة دون الثانية غيرها من الدعوات فإنها مندوبة. وللعلماء تفصيل في هذا الأمر. إذن كما قلنا ظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية. وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس، أنها مستحبة إلا دعوة العرس، فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هنا القرينة يدل على الوجوب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، إذن فهي خاصة بوليمة العرس، وغيرها مستحب كما قال الجمهور. وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فإن لدعوة الوليمة شروط، فيها شروط. الشرط الأول، وهذه مهمة جدا، الشرط الأول أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن هجره، فإن أهل البدع لا يجابون للدعوة الوليمة، لأن أهل الأهواء يجب منابذتهم وهجرهم على التفصيل الذي ذكره العلماء، فإنه لا يجابون للدعوة إذا دعوا. إذن أن يكون الداعي ممن لا تجب أو ممن لا يجب هجره أو يسن، فإن كان ممن يجب هجره أو يسن فلا يجاب الدعوة. الشرط الثاني أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فلا يجوز الإجابة. إذن أن لا يكون هناك منكر كالموسيقى كالغناء وغيرها من المناكير فلا يجوز إجابة الدعوة في هذه الحال. يقول ابن عثيمين رحمه الله فإن كان هناك منكر ويستطيع أن يزيل ذلك المنكر يجب استجابة للدعوة. لماذا؟ لأن من استطاع أن يزيل المنكر فيجب عليه أن يزيله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كان يستطيع أن يزيل المنكر فيجب إجابة الدعوة، وإلا لا يجوز إجابتها. والشرط لا، في الشرط هذا الثاني إن كان يعني يستطيع أن يزيل المنكر فيجب كما قلنا الحضور، فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين: السبب الأول إجابة الدعوة، السبب الثاني إزالة المنكر. نعم. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، مفهومه فلا يجاب دعوة الذمي أو غيره، والشرط الرابع أن لا يكون كسبه حراما، أن لا يكون كسبه حراما، فإن كان كسبه حرام فلا يجاب، لأنه سوف يأكل من المال الحرام، سوف يأكل من المال الحرام. ففي مسألة إجابة دعوة من ماله حرام فيه تفصيل للعلماء، إن كان الغالب على ماله الحلال فيجوز إجابة الدعوة، وإن كان الغالب على المال على ماله الحلال فيجوز إجابة الدعوة. الآن إن كان ماله حرام، في من العلماء من يقول أو يفصل في المسألة، في بعض الحالات يعني على رأي يجوز إجابته، ولهذا قال ابن عثيمين رحمه الله، قال آخرون ما كان محرما لكسبه، ما كان محرما لكسبه فإن إثمه على الكاسب لا على أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه. إذا كان محرم لعينه كالخمر والمغصوب وغيره فهذا لا يجوز إجابة دعوة الولي. وقوله هنا هذا قول وجيه قوي، يعني فصل بين المكاسب، وبه قال بعض أهل العلم. إذن قوله هذا دليل، أو هذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهود، ومعروف أن اليهود أكلت السحت، معروف أن اليهود أكلت السحت، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويأكلون السحت. وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة فهو لها صدقة ولنا منها هدية. والشرط الخامس في إجابة طبعا الدعوة أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو واجب أو أوجب منه. إذا كان هناك إسقاط واجب فلا يجوز إجابة الدعوة، فلا يجوز إجابة الدعوة، مثل أن تكون الدعوة في وقت صلاة الجمعة مثلا. والشرط السادس أن لا تتضمن ضررا على المجيب، يعني قد يتضمن ضرر على المجيب، مثل أن يحتاج المسلم أن يسافر سفرا بعيدا فتكون هناك تكاليف كبيرة على هذا المسلم ويشق عليه. إذا كان يستطيع أن يجيب بدون مشقة ولا تكاليف فيجب عليه، فإن كانت هناك مشقة فيسقط عنه الواجب، فيسقط عنه الواجب. مسألة هنا، هل إجابة الدعوة حق لله أو هو حق للآدمي؟ هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ طبعا هو حق للآدمي، لهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليك، لأنه لو كان حق لله فيجب عليك أن تجيب أو تستجيب للدعوة لأنه حق لله، وإن كان حقا للآدمي فيجوز لهذا الآدمي أن يسقط حقه عليك، فيجوز لهذا الآدمي أن يسقط حقه عليك، أن يسقط حقه عليك. لو كان حق لله ما سقط عليك، فيجب عليك أن تجيب ولو أقالك، ولو أقالك. طبعا هي حق للآدم لكن مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا واجبة، هي مأمورة بأمر الله أو واجبة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي أن تلاحظ، أن تلاحظ أن إجابتك للدعوة طاعة لله من جهة، وقيام بحق أخيك المسلم من جهة، طاعة لله من جهة لأنها مأمور بها، إذا دعاك فأجبه، وهو حق للمسلم عليك، لأن باسم قال حق المسلم على المسلم ست، إذا من جهة يطاع ومن جهة حق للآدمي. نعم، لكن لصاحبها أن يسقطها، كما أن له أن لا يدعوك أيضا، له أن يسقط عنك الإجابة وله أن لا يدعوك، أن لا يدعوك، لأنه حق له. لو كان حق لله واجب الدعوة، واجب الاستجابة ولا يقيلك، وعندما كانت حق له فيجوز له أن لا يدعوك للوليمة، أن لا يدعوك للوليمة، فإن لم يدعوك فلا تغضب. هذا هو التفصيل في مسألة إجابة الدعوة لبعض أهل العلم. ثم قوله هو إذا استنصحك، يعني حق المسلم على المسلم ست، منها إذا استنصحك فانصحه. كذلك ظاهر الحديث يدل على الوجوب، ظاهر الحديث يدل على الوجوب، كذلك يدل على أنه إذا استنصحك فانصح على الطلب، أما إذا لم يطلب منك فلا يجب على ظاهر الحديث، فلا يجب كما قال إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصحه، دليل على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الغش له، يعني من طلب منك النصيحة فيجب أن تنصحه، ومن لم يطلب فلا يجب على ظاهر هذا الحديث. وقوله وظاهره أنه لا يجب نصيحة إلا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب، يفهم من ظاهر الحديث طلب النصيحة، إذا طلب منك النصيحة فيجب عليك أن تنصح، وإن لم يطلب فيندب أن تنصح. يقول بعض أهل العلم يجب إذا طلب ويجب إذا لم يطلب، ومن المعاصرين من ذهب إلى هذا القول الشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله كما في بعض أشرطته، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فقال الشيخ الألباني رحمه الله لا يفهم من هذا الحديث أنه المسلم يجب عليه أن ينصح إلا في حال طلب أخوه النصيحة، إنما ينصحه سواء طلب أو لم يطلب، سواء طلب أو لم يطلب. هذا قول للشيخ الألباني رحمه الله. ثم قوله في الرابعة إذا عطس فحمد الله فشمته، هنا بالسين المهملة والشين المعجمة، قال ثعلب يقال شمت العطس وسمته بالسين والشين، تأتي بالسين وتأتي بالشين بمعنى واحد، إذا دعوت له، إذا دعوت له بالهدى وحسن السمت المستقيم. قال هو الأصل السين، الأصل السين، فقلبت السين شينا، أصلها السمت فقلبت السين شينا أصبحت الشمت، تشميت العاطس، أصلها تسميت العاطس أصبحت تشميت العاطس بالشين. وهذا الحديث ظاهره يدل على وجوب تشميت العاطس، يدل على وجوب تشميت العاطس الحامل كما جاء مقيدا في الحديث، طبعا إذا حمد، أما إذا لم يحمد فلا يشمت. هل يشرع تذكيره أم لا؟ يقول بعض العلماء يشرع تذكيره، ويقول البعض الآخر لا يشرع تذكيره لأنه لم يريد تذكير من نسي، والذين قالوا أنه يشرع تذكيره قال لأن المسلم معرض للنسيان، والتذكير عام، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذن أما الحمد على العطاس مما في الحديث دليل على وجوبه، الحمد على العطاس دليل على وجوبه، إذن تشميت العاطس ظاهره يدل على الوجوب، الحمد كذلك واجب على العاطس على ما يدل عليه بعض الحديث، لكن نقل النووي الإجماع على أنه مستحب. كيف يحمد الله سبحانه وتعالى، كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيفية جواب العاطس، إذن فيه الحمد وفيه التشميت وفيه الجواب، وهذا كلها وردت في أحاديث كثيرة، منها فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. هذا كيفية الحمد، يقول الحمد لله، هل يزيد رب العالمين؟ فيه حديث اختلف العلماء في تصحيحه، في من يصحح الحديث فيهم من يضعف الحديث، والشيخ الألباني يضعف هذا الحديث رحمه الله. إذن يقول الحمد لله، هذا في الكيفية. قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، يرحمك الله. إذا حمد الله يقول له يرحمك الله. وليقل هو يعني الذي عطس، وليقل هو يهديكم الله يصلح بالكم. هذا في البخاري، وخرجه أيضا أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وفيه زيادة كما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله يصلح بالكم، يعني يصلح شأنكم. وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم. طبعا كل ثابت، والحديث صححه الألباني رحمه الله، إما أن يقول يهديكم الله يصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم، هذا كله ثابت. وكذلك استدلوا على بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقيل يتخير أي اللفظين، يعني إما أن يقول يهديكم الله يصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم، كل ثابت. والحديث في الأدب المفرد، المفرد أخرجه البخاري رحمه الله. وفيه من قال من العلماء أنه يجمع بينهما، يجوز أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم. ولشيخ الإسلام في هذه المسألة كلام، أنه إذا وردت في سنة من السنن وتعددت ألفاظها فإنه يتخير منها تارة هذه وتارة هذه، يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة حتى يصيب السنة. وقيل كذلك إلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبة الظاهرية وابن العربي، وأنه يجب على كل سامع، يجب على كل مسامع. مسألة التشميت اختلف في حكمه، فيه من يقول بأنه مستحب، فيه من يقول بأنه واجب على الكفاية، وفيه من العلماء من يقول بأنه فرض عين، منهم ابن القيم رحمه الله، ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. ولهذا اختلف الفقهاء في التشميت. التشميت عند الشافعية سنة، وفي قول للحنابلة كذلك سنة، وعند الحنفية واجب، عند الحنفية واجب، وقال المالكية وهو المذهب عند الحنابلة كذلك واجب في رأي، وعند الحنابلة، عند الحنابلة على رأي بأنه فرض كفاية. ونقل عن البيان أن الأشهر أنه فرض عين لهذا الحديث. قال الصنعاني رحمه الله يدل له يعني القول بالوجوب، وكذلك على الأعيان، لأن كما قلنا بأنه فيه من قال بأنه سنة هم الشافعية، وهو رأي للحنابلة، فيه من قال بأنه فرض كفاية، وفيه من قال بأنه فرض عين واجب على الأعيان. ويدل عليه ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله. موضع الشاهد كان حقا على كل مسلم، وهذا دليل على أنه فرض على الأعيان على كل مسلم. والذي قال بأنه واجب على الأعيان استدل بهذا الحديث البخاري. طبعا يشترط فيه أن يحمد الله ثم يقول له يرحمك الله، وقوله كأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، يعني هذه قصة حدثت لأبي داود صاحب السنن، يعني فاهم منه الصنعاني بأنه يرى بالوجوب، ولم يكن هناك قول صريح منه، إنما فهمه من هذه القصة. قال كأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج عنه أو فإنه أخرج عنه ابن عبد البر سند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، يعني شط النهر، كان في نهر الفرات أو الدجلة، فقال فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، يعني سمع عاطسا حمد الله فاكترى قاربا بدرهم فانتقل من الشط إلى الشط الآخر، يعني شط النهر، فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. وقوله يحتمل هنا أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجبا، يعني يحتمل، يعني الظاهر يحتمل الوجوب يحتمل غير الوجوب، وأبو داود لم يصرح بوجوبه. ثم قال النووي رحمه الله تعالى يستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد في شمته. قلنا بأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يذكره أم لا؟ فيه من قال أنه يذكره، فيه من العلماء قال لا يذكره، لكن الراجح أنه يذكره. نعم، عموم الأدلة، لأن هذه المسألة داخلة في عموم أدلة. وكذلك ومن باب النصح ومن باب الأمر بالمعروف، من باب النصح ومن باب الأمر بالمعروف، والنصح مأمور به شرع، كذلك الأمر بالمعروف مأمور به شرع، يدخل في عموم الأدلة كما ذكرنا سابقا. ومن أداب العاطس، ما هي أداب العاطس؟ من أداب العاطس ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته، وليخفض بها صوته، هذا من أداب العاطس. إلى بعض الناس عنده صوت يعني مرتفع فإنه يزعج من كان أمامه، أو قد يعطس في وجه أحدهم أو يعطس في الأكل، فإن فيه أداة في العطاس، أنه إذا عطس يضع ثوبه على وجهه، يضع يديه على وجهه، يضع شيئا حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. في الحديث قال يضع يديه على وجهه، وهذا من أداب العاطس. كذلك وليخفض بها صوته، لعله يعطس في الليل ويكون أحدهم نائما أمامه، ممكن أنه يزعجه بعطاسه، ولهذا يعني الصوت مأمور بخفضه أثناء العطاس، فليخفض ما استطاع، فليخفض ما استطاع، والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعت. هل يشرع زيادة رب العالمين أو لا؟ قلنا سابقا بأن هذه الزيادة اختلف فيها العلماء، فيه من صححها وفيه من ضعفها. يقول الشارح رحمه الله تعالى وأن يزيد بعد الحمد كلمة رب العالمين، لأنها ممكن أنه ثابت عنده، فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال أحدكم رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. وفيه ضعف، يعني الحديث معروف أنه اختلف فيه العلماء، والألباني رحمه الله يضعف الحديث. وقوله وفيه ضعف يشرع أن يشمته ثلاثا ولا يزد على الثلاث، لأنه حينئذ يكون مزكوما ويكون مريضا، يقول له إنك امرؤ مزكوم، لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد الثلاث، ولا يشمت بعد الثلاث، يعني يشرع التشميت ثلاث مرات، أما بعد الثلاث فلا يشرع التشميت، لأنه ليس طبعا هو عطاس عادي إنما هو مرض أو زكام أو أصابه زكام أو برد. قال ابن أبي جمرة في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس، ويؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظمة الله أو عظمة فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، لأن الإنسان قد تجتمع كما يقول العلماء أبخرة في رأسه، لو لم تخرج فإنه تحدث له أدواء وأضرار كثيرة. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهذا العبد العطاس من أجل أن يخرج هذه الأبخرة التي تضر ولا تنفع. فالمقام اقتضى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ثم قال ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه. إذن فيه إشارة إلى عظمة فضل الله عز وجل على المسلم، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس. ثم فضل آخر لله ونعمة كذلك أخرى، ثم شرع له نعمة أخرى وهو الحمد الذي يثاب عليه. ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير، هذه نعمة أخرى. النعمة الأولى أنه أزال عنه الضرر، النعمة الثانية حمد الله عز وجل لأنه يؤجر عليه ويثاب عليه، النعمة الثالثة إذا شمته أحدهم فإنه يدعو له بالخير، وهذا كله نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها من النعم التي يشكر المسلم ربه عز وجل. وقوله ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة، وشرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت. طبعا الحديث مفهومه أنه لا يشمت إلا المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم. مفهومه أنه الذمي أو الكافر يخرج من هذا الحديث، فإنه لا يشمت الذمي أو الكافر. وقد أخرج أبو داود رحمه الله والترمذي رحمه الله وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم، ماذا يقول لهم؟ يهديكم الله أو يرحمكم الله. يقول لهم يرحمكم الله، فما كان بسم يقول هذا، إنما يقول لهم يهديكم الله يصلح بالكم. يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. فيه دليل كذلك أنه يقال لهم ذلك لكن إذا حمدوا فيقال لهم يهديكم الله يصلح بالكم، ولا يقال لهم يرحمكم الله. هذه اللفظة لا تقال للكافر ولا لليهود. إذن ما بقي عندنا من وقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.